الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث خباب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له حفرة فيجعل السيف على رأسه فيجعل نصفين، فيوضع السيف على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دين الله. فوالله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. عباد الله، ما أحوجنا أن نقف مليا عند هذا الحديث نستخرج ونستخلص منه العبرة والعظات والمسائل والنقاط التي تعود علينا بالنفع في الدنيا والآخرة. وإن أول ما يتبادر إلى أذهاننا عند هذا الحديث أن نفهم وأن نعلم أن الابتلاء سنة كونية، أمر قضاه الله عز وجل على عباده، فلا راد لحكمه ولا معقب على قضائه. فهذا خباب ومن كان معه ابتلوا في جنب الله، ومن كان قبلهم قد ابتلوا في جنب الله، ومن سيأتي بعدهم سيبتلون في جنب الله حتى تقوم الساعة. قال سبحانه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي الوقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال نبينا صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه يبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه فما منا من أحد إلا وسيبتلى شاء أم أبى ولكن حناني كل على قدر إيمانه وعلى قدر دينه. وبما أننا يا عباد الله تكلمنا عن الابتلاء فحري بنا أن نذكر شيئا من صور البلاء والابتلاء لأن الكثير من الناس من ربما يبتلى ولا يدري أنه مبتلى. فاعلم يا عباد الله أن البلاء متى ما وقع وهو واقع لا محالة فإنه صور وله مضامين. فمن صور الابتلاء أن تبتلى بالإيذاء الجسدي الحسي من ضرب من تعذيب من تنكيل من قتل كما وقع ذلك لبعض الأنبياء ولأتباع الرسل. فهذا حديث خباب من هذا الباب كيف أنه أوذي وعذب وكيف أن من كان قبلنا قد عذبوا نشروا بالمناشير وقطعوا بالسكاكين. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم فعل به ما فعل من الاضطهادات ومن الابتلاءات. تارة كان يبصر في وجهه صلى الله عليه وسلم وتارة توضع الأوصاف والنتن على ظهره الشريف وتارة يؤتى بثوب فيلوى حول عنقه حتى كاد أن يختنق وتارة يصمت عليه السفهاء والصبيان والمجانين فيرمونه بالحصى والحجارة حتى أدموا قدميه وأخرج من بلاده وأخرج من وطنه. كل ذلك من أجل دينه من أجل معتقده من أجل منهجه. وما كان عليه الصلاة والسلام إلا صابرا محتسبا صبر على هذا البلاء وعلى هذا العناء. وهكذا كل في حق أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كيف أنهم قد عذبوا. ومن تمعن في سيرتهم يعلم عظم البلاء وعظم المعاناة التي وقعت على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كان الكفار يتلاعبون بهم بأنواع من عذاب والتعذيب والتنكيل وما كان منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إلا الصبر والثبات. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينظمه وما بدلوا تبديلا. ورب الواحد منا يا عباد الله لو ابتلي بأقل من هذا بكثير لربما انحرف عن الصراط وانحرف عن سبيل الله عز وجل كما قال سبحانه ومن الناس من يقول آمنا بالله. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وهكذا يا عباد الله من صور البلاء أنك تسمع ما لا ترضى من القول، أنك تسمع ما لا ترضى من القول، من سب، من شتم، من ضحك، من استهزاء، من سخرية، من طعن، من قدح، من غمز، من هم، من لمز فيك وفي منهاجك الذي أنت عليه. قال سبحانه: لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا يا عباد الله. رب الواحد منا يبتلى بأناس لا خلاق لهم ولا دين، ينبذونك بالألقاب المشينة أو يرمونك بتهم المشينة حتى ينفروك عن دين الله أو حتى ينفر الناس عنك. فاعلم يا عبد الله أن من كان قبلنا من الأنبياء من أولي العزم من الرسل ومن أهل الصلاح ما سلموا من هذا الأمر، فكيف ستسلم أنت يا عبد الله؟ فالأنبياء والرسل قد تكلم الناس في أعراضهم ونالوا من جنابهم فقالوا فيهم سحرة وكذبة وغششة. قال سبحانه: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إنا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وهكذا يا عباد الله من صور البلاء الذي متى ما وقع العباد أنه ربما يأتي على صورة فقر وضنك وشدة المؤونة وقلة المعيشة. رب الواحد من أهل الإسلام لربما يبتلي ربنا عز وجل بالفقر حتى أنه ما يجد ما يسد به ريقه. جاء في السنن قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون، وإن كان أحدهم ليبتلى بالفقر فالفقر يا عباد الله صورة من صور البلاء ينزله ربنا على بعض العباد. وهكذا عباد الله من صور البلاء أن يبتلى العبد بالشبهات، نعم يا عباد الله أن يبتلى العبد بالشبهات فتعترض عليك الطريق وتثنيك عن المسير وتشككك في دينك وفي منهجك. كم من أناس كانوا على خير، وأي خير، لكنهم لما أصغوا إلى أهل الباطل وملكونهم من الشبهات صدهم ذلك عن الصراط المستقيم وعن المنهج القويم، فأصبحوا يتخبطون بين أودية الضلالة والهوى، يجرون خلف السراب يظنونه حقا وما هو إلا ظلمات بعضها فوق بعض، شبهات زينت لهم فظنوها شيئا، ابتلاء وفتنة. ثم بعد ذلك يا عباد الله قد يقول قائل: ما الحكمة من الابتلاء؟ ما الذي يريده الله سبحانه وتعالى من عباده حينما يبتليهم؟ ماذا يريد رب سبحانه وتعالى إذا ابتلى هؤلاء بضرب أو بتعذيب أو بقتل؟ ماذا يريد الرب جل في علاه إذا ابتلى هؤلاء بفقر بضنك؟ ماذا يريد الرب جل وعلا إذا ابتلى بعض العباد بالشبهات والشهوات؟ عباد الله إن الحكم في ذلك كثيرة، لكن لعل من أهمها وعلى رأسها وهو أسها وأساسها تصفية هذا الدين، تصفية هذا الدين ممن تعلق به، ممن هو ليس أهلا له، وإظهار لمعادن الرجال. عباد الله، إن هذا الدين هو دين الله، وإن هذه الدعوة هي دعوة الله، وإن الله عز وجل لا يرضى أن يحمل دينه أو أن يتصدر دعوته أو أن يتكلم بلسان شريعته أو أن يظهر الخيرية من كان في قلبه خلل أو كان في قلبه دخن أو مرض. قال سبحانه: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. نعم يا عباد الله، هذه هي الحكمة. إن الله عز وجل يختار دينه ويختار دعوته الصفوة من الخلق، يستفيهم من بين سائر الناس، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فحينها ينزل الله البلاء ويوقع الفتن، ينزل الله البلاء ويوقع الفتن حتى يميد بين الصفوف ويبتلي ما في الصدور ويمحص ما في القلوب. قال سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فحينها لا يثبت أمام الابتلاء وأمام الفتن إلا من ثبته الله وأراد هدايته، ولا يضل ولا يسقط إلا من أراد ربنا إضلاله لعلمه سبحانه أنه ليس أهلا للبقاء. فافهموا يا عباد الله هذه الحكمة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول قولي هذا واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والحمد لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي لرضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه. أما بعد، فلا زلنا عباد الله في حديث خباب، والذي فيه أنه شكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجب من عذاب والإيذام، وكيف أن نبينا صلى الله عليه وسلم ذكره بأحوال من مضى، كيف أنهم قد عذبوا بأشد من هذا العذاب، وكيف أنهم صبروا. وذكرنا عما يتعلق بالابتلاء وأنه سنة كونية، وذكرنا شيئا من صوره وعن حكمته. ثم اعلموا عباد الله أن الوقفة الثانية من الوقفات التي نقفها عند هذا الحديث، وهي عند قوله عليه الصلاة والسلام: فوالله ليتمن الله هذا الأمر، وفي رواية: ليتمن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. ففي هذا المقطع من الحديث يبشر نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذه البشرى، بأن الإسلام سينتشر انتشارا عظيما ويبلغ مبلغا بعيدا. وهذا الحديث ضمن أحاديث كثيرة لطالما يذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام أصحابه ويذكرها ويذكرها لأمته، فيها أن النصر وأن الغلبة وأن التمكين إنما يكون لأهل الإسلام. جاء عند الحاكم بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالسماء والنصر والتمكين. وقد جاء في السنن أيضا قال عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت نذر ولا وبر إن أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. اعلموا عباد الله إن هذا الوضع المأساوي التي تعيشه هذه البلدان الإسلامية في هذه الأزمان الغادرة من خلوع وخضوع واستسلام لأعداء الله في جميع الميادين، والله لن يبقى للأبد، لا والله، بل سيأتي زمان تنقلب فيه الموازين وتتغير فيه المعايير وتتحقق فيه البشارات، ويظهر أهل الإسلام بقوة عظمى تكتسح الشرق والغرب، يحسب لها أعداؤها ألف حساب لقوتها لعظمتها لهيبتها عند الدول. لكن اعلموا عباد الله أن هذا لم يكون ونحن على هذه الحالة المتردية من التمرد على شريعة الله وعدم المبالاة بحرمات الله. ناهيك عن التقطعن واتباع الذنوب والمعاصي، وكذلك عما نحن فيه من استخفاف بحدود الله جل وعلا والتبعية لأعداء الله، بل والتعظيم للكفار وللملاحدة. وما نحن فيه في هذه الأزمان وفي هذه الأوقات بعينها إلا صورة مصغرة. نرى الكثير من أبناء المسلمين بالمئات بل بالآلاف يبقون عند هذه الشاشة وينظرون إلى هذه المنتخبات الكافرة الملحدة، وترى ذاك المسلم يصدق لذاك المنتخب. من هذا المنتخب يا عبد الله؟ منتخب ينتمي إلى دولة، وتلك الدولة لطالما استهزأ برسوله عليه الصلاة والسلام، وآخر يصدق لمنتخب وهو ينتمي إلى بلدة لطالما ضحكت على الإسلام وعلى المسلمين، وآخر يصدق لمنتخب ودولته انتهكت أعراض المسلمات في كل زمان ولا مكان، وذات آخر يشجع المنتخبات الأوروبية وهي الآن لا زالت ملطخة بدماء الإسلام والمسلمين، وذاك يرشح ويفرح بفوز فرنسا وهي الآن تحارب الجلباب والحجاب وتأمر من العفيفات أن ينزع الحجاب، وتكون ساترات عاهرات لمن تصدق يا عبد الله. بلاء ضياء. نعم يا عباد الله، إن هذه صورة مصغرة على الضياء الذي وقع بين أبناء المسلمين. عباد الله، إذا كان هذا الحال بهذه الصورة فإن النصر لن ينزل من الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن النصر يا عبد الله إنما يتنزل على أهل الإيمان ممن وقر الإيمان في قلوبهم وظهر ذلك في أقوالهم في أفعالهم في أخلاقهم. حينما تظهر هذه السنة المؤمنة وهذه هي المسلمة، وهم الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة الذين أخبر عنهم نبينا عليه الصلاة والسلام بأنهم ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهذه الجماعة ما ضرها من خالفهم من الخارج، وما ضرهم من خذلهم من الداخل، ممن تنكر عن دعوتهم وعن منهجهم. على هؤلاء الطائفة المنصورة أهل السنة، على هؤلاء ينزل الله مددا ويعطيهم نصرا من عنده سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الذين يقاتلون تحت المهدي المنتظر الذي يخرج في آخر الزمان فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما مليت ظلما وجورا ويحكم بشريعة الله. وهؤلاء هم الذين سيقاتلون الدجال ومن معه فيقتلونهم قتلا ويحصدونهم حصدا. وهؤلاء هم الذين سيبرزون لليهود فيقاتلونهم حتى يختلي اليهود خلف الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتل. نعم هؤلاء هم الذين سيقودون تلكم الجيوش الجرارة من أهل الإسلام لقتال النصارى عباد الأوثان في معركة في مقتلة لم يسمع التاريخ بمثلها أبدا، وذلك قرب قيام الساعة وتكون الغلبة لأهل الإسلام. وهؤلاء هم الذين سيغزون الروم في بعد دارهم في أرض أوروبا، وذلك أنهم إذا بلغوا إلى بعض بلدانها لم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، وإنما يقولون لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد أجزائها، ثم يقول في الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط الجزء الثاني، ثم يقول في الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفتح لهم فيدخلون ويغنمون. نعم يا عباد الله، وماذا إلا لقوة إيمانهم، وكيف لا وهم أولياء الله. عباد الله، ما كان هذا الكلام حديثا يفترى، وما كان من نهج الخيال، إنما هو وحي من السماء أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن مجد هذه الأمة وعزتها وقوتها إنما يكمن في قوة تعلقها بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وبرفع راية الإسلام والتوحيد. وما سوى هذه الرايات من الرايات الوضعية كالوطنية والقومية والعلمانية أو الرايات المبتدعة كرايات المناهج المستوردة والفرق الضالة والمذاهب الفاسدة، فإن هذه الرايات والله ما تحتها إلا العار والشنار والهزيمة النكراء. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا لصلاتكم.